بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما زلنا نشرح ونحلل تعريف المصالح المرسلين. قلنا إن تعريف المصالح المرسل، يعني أخصر تعريف وأجمع تعريف، هو أن نقول كل منفعة داخلة في مقاصد الشريعة الإسلامية دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو بالإلغاء. نعم. وبعد أن شرحنا باختصار هذا التعريف، بدأنا نذكر المحترزات، المحترزات التي تفهم من هذا التعريف. قلنا المصلحة المرسلة كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء. خرجت المصالح التي لها شاهد بالاعتبار، منصوص عليها بالقرآن، منصوص عليها بالسنة. نعم، فهذه ليست من المصالح المرسلة. وخرج أيضا المصالح المنصوص على إلغائها. نعم، كذلك خرج المصالح التي يوجد شاهد لإلغائها بحسب الظاهر مصلحة، لكن هنالك دليل من القرآن على أنها غير معتبرة، دليل من السنة على أنها غير معتبرة. كذلك خرجت المصالح التي لم ينص القرآن عليها ولم تنص السنة عليها، لا إلغاء ولا اعتبارا، لكنها داخلة في أحكام السياسة الشرعية، في أحكام الإمامة. يعني الشارع أعطى الضوء الأخضر لولي أمر المسلمين أن يحكم فيها بما يشاء، كذلك احترزنا عن ذلك. أنا أذكر المحترزات التي ذكرناها. بقي محترز أخير أرجعناه إلى يومنا هذا، خرج أيضا بهذا التعريف الذي ذكرنا، كل مصلحة عارضها نص من القرآن أو عارضها نص من السنة أو عارضها قياس صحيح، هذه المصلحة لا تسمى مصلحة مرسلة، لأنه في نص عم يعارضها إن كان من القرآن أو من السنة، ما في نص، لكن في حكم دل عليه قياس صحيح توافرت أركانه وشروطه، وهذا القياس الصحيح عم يتعارض مع المصلحة، إذن هذه ليست مصلحة مرسلة. سواء كان هذا التعارض تعارضا كليا أو تعارضا جزئيا، يعني سواء عارضت المصلحة عموم النص الموجود في القرآن، عموم النص الموجود في السنة، يعني بإمكاننا أن نجمع بين المصلحة وبين النص، كيف نستثني من النص ما دلت عليه المصلحة، هذا يعني شو ممكن سوينا، خصصنا النص بالمصلحة، غير مقبولة. أو كان التعارض كليا، هذه المصلحة تتعارض مع كل ما يدل عليه النص من القرآن أو من السنة، أو تتعارض مع كل ما يدل عليه القياس الصحيح، في كلا الحالين هذه المصلحة تسقط عن الاعتبار، يعني لا نسميها في هذه الحالة مصلحة مرسلة. ممكن واحد يقول طيب لما بيكون التعارض كلي، يعني المصلحة عم تتعارض مع مدلول النص كاملا، يعني في تناقض، هذا مفهوم مظبوط لازم نكب المصلحة. لكن يا أخي لما بتكون المصلحة عم تتعارض مع النص القرآني تعارض جزئي، ليش لحتى ما نخصص هالنص بالمصلحة بنكون جمعنا بيناتهم، جمعنا بين النص وبين المصلحة المرسلة. يعني بنقول هذا النص من القرآن يدل على حرمة هذا الشيء إلا بالنسبة لجزئية من الجزئيات التي دلت عليها هذه المصلحة. ليش ما بنقول هيك؟ ما الجواب؟ الجواب أننا عندما نجد نصا عاما أو مطلقا في القرآن أو السنة ممكن أن نخصصه، لكن المخصص شو بده يكون؟ بده يكون دليل شرعي معتبر، وإلا لا يقوى على التخصيص. فالمخصص ينبغي أن يكون معتبرا. طيب المصلحة المرسلة متى تكون معتبرة؟ عندما لا يعارضها نص من القرآن أو من السنة أو قياس صحيح، سواء معارضة كلية أو جزئية. هالنص عارض هذه المصلحة صحيح معارضة جزئية، لم تعد هذه المصلحة إذن معتبرة. لما ما عادت معتبرة ما عاد تقدر تخصص، ما عاد تقدر تخصص. واضح كيف؟ المخصصات التي تقوى على تخصيص عموم النص القرآني أو التي تقوى على تقييد المطلق في القرآن هي مخصصات يعتد بها الشارع، مخصصات معتبرة ذات قيمة في الشرع. يعني نص بيخصص نص، قياس صحيح بيخصص نص، مظبوط. نعم. أما مصلحة مرسلة لم تتوافر شروط إرسالها فسقطت عن الاعتبار، هي نفسها بحد ذاتها ما هي معتبرة لحتى تجي تخصص غيرها أو تقيد غيرها. مفهوم هذا الكلام؟ طيب نرى هالمقدر. تفضل. مو مخصصة، مخصصة. ما فهمت عليك. يعني نحن عم نقول، نحن عم نقول انه المصلحة لا تكون مرسلة لا تكون معتبرة إلا إذا كانت داخلة في مقاصد الشارع، لكن لم يكن هنالك شاهد ما لا باعتبارها ولا بإلغائها. هلا هون في عنا شاهد به اعكو بإلغائها، شاهد بإلغائها، نص عام شاهد بإلغائها، سواء كان ليش؟ لأنه عم تعارض النص، عم تعارض النص، عم تعارض نص السنة، سواء كان التعارض كليا أو جزئيا. ما هيك عم نقول؟ بهذه الحالة لا تسمى هذه المصلحة مرسلة، لذلك ما بتخصص، عم نقول لأنه ما هي مصلحة مرسلة. بس نحن عم نأتي الكلام ردا على من قد يقول طيب نحن انتو النص العام مخاضع للتخصيص، نقول ملا خاضع للتخصيص اذا وجد ما يخصصه، والنص المطلق مو خاضع للتقييد، بلى. قال طيب خلينا هالمصلحة نخصص فيها هالنص. واضح كيف؟ منقول طيب على عين بنخلي هالمصلحة تخصص، بس ما بده يكون المخصص معتبر. قال بلى، قلنا له هذه المصلحة لما تعارضت مع النص اللي جاي لتخصصه سقطت عن الاعتبار. هذا اللي انت عم تحكينا احنا عم نقوله، سقطت عن الاعتبار، ما عاد اسمها مصلحة مرسلة. هذا اللي انت عم تقوله احنا عم نقرره. ليش عم نقرره؟ لانه في مين كما سيأتي الان، في مين من علماء المعاصرين قالوا انه المصلحة المرسلة بتقدر تخصص نصوص القرآن ونصوص السنة جمعا بينها. فنحن عم نسلف مشان نبين بطلان هذا الرأي. ايوه نرى. طيب، وخرج به ايضا، به الضمير في به راجع لشو؟ للتعريف. كما أشرنا، كل مصلحة عارضها نص أو قياس صحيح، سواء عارضت من النص عمومه أو إطلاقه أو جميع مدلوله. العبارة مفهومة؟ يعني سواء كانت المعارضة جزئية أو كلية، وذلك لأن ما عورض بشيء منهما من نص الكتاب أو القياس فقد ثبت شاهد على إلغائه، فبطل بذلك أن يكون مرسلا. الكلام لهون واضح مفهوم ميك؟ طيب، ولا يقال هنا بدأنا بقى بشي اللي حكينا لكم، ولا يقال إن المصلحة المرسلة المقابلة لعموم النص أو إطلاقه تخصصه أو تقيده وبذلك يعمل بكل من الدليلين كما هو الشأن في القياس حيال عموم النص أو إطلاقه. هذا الكلام غير وارد. بده يشبه المصلحة التي عارضت نصا أو قياسا، بده يشبه بشو؟ بمخصصات شرعية معتبرة كيف تخصص النص. لا، في فرق كبير. لا يقال. ليش لا يقال ذلك؟ لأن التخصيص والتقييد فرع عن صحة الدليل المخصص أو المقيد واعتباره. التخصيص والتقييد، لما بنقول هذا تخصيص أو تقييد رأسا بيخطر بالنا أن المخصص له قوة معتبر في الشريعة. لأن التخصيص والتقييد فرع عن صحة الدليل المخصص أو المقيد واعتباره، وإنما يتوقف اعتبار المصلحة المرسلة على عدم تعارضها مع أي دليل شرعي صحيح. طيب، وكل من عموم النص وإطلاقه دليل شرعي يجب العمل به، ما لم يوجد دليل شرعي آخر يعني مثله يخصصه أو يقيده، وبذلك يصبح تعرض المصلحة المرسلة لتخصيص النص أو تقييده إبطالا لحقيقتها. مظبوط. أول ما بدنا نحمل المصلحة وظيفة التخصيص، شو بنكون سوينا؟ يعني ألغيناها للمصلحة. وليس شأن القياس كذلك. جاي عم تخسلنا المصلحة المرسلة على القياس. القياس يا عمي حجة شرعية معتبرة، لأننا نتحدث عن قياس وجدت أركانه وشرائطه كاملة خلص. ففي هذه الحالة صار القياس معتبر. لما صار القياس معتبر، إذا تعارض القياس مع عموم نص شرعي أو مع نص مطلق، القياس يخصص. ما هيك؟ نعم القياس في حال ما كمان القياس ما ما بيعمل امتى؟ لما بيتعارض القياس مو مع العموم للنص، لما بيتعارض القياس مع النص كله، يعني اما نص واما القياس. القياس عم يتعارض مع كل جزئيات النص، بهذه الحالة نعلم أننا هنا أمام دليل على بطلان القياس، لأنه لا يوجد اجتهاد في معرض النص، النص موجود هو الأصل، القياس بيخصص على عيني لأنه بيطالع منه شافي من مجموع النص. أما لما بيتعارض القياس مع النص كله لا. ها واحد قال الميسر يعني اللي أنا نصيب مثلا بنقيسه على التجارة لأنه بجامع التراضي بين الطرفين. الباري عز وجل قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال بدنا نقيس الميسر اللي هو اليا نصيب على التجارة بجامع التراضي. عظيم. حاولنا نقيس، وإذا بهذا القياس تعارض مع نص شرعي تعارضا كليا، شو هو؟ إنما الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. هلأ عملية قياس اليا نصيب على التجارة مو انه عارضت نص الآية تحريم الميسر تعارض جزئي، لو تعارض جزئي بيخصص، لكن تعارضت مع النص القرآني تعارض كلي. الآية عم تقول الميسر حرام، القياس عم يقول الميسر حلال. ناخذ بشو؟ ناخذ بالآية. لكن وتم بيكون القياس عم يتعارض مع بعض أفراد النص، القياس معتبر وأركانه سليمة، القياس يخصص على عيني ما في إشكال. ما بعرف الكلام مفهوم ولا لا؟ كلها تفهمانينه. طيب وليس شأن القياس كذلك إذ لم يقل أحد إن حقيقته حقيقة القياس تتوقف على عدم معارضتها لعموم النص أو إطلاقه، هذا مو من شروط القياس، ممكن يعرض، وإنما تتكون حقيقته من أركانه، أركان القياس، ويتكامل اعتباره بتوافر شرائطه. فإذا اجتمع ذلك أركان القياس شروط القياس كلها توفرت فقد أصبح دليلا شرعيا صحيحا، مثل أي نص بخصص. وبذلك يمكنه تخصيص أو تقييد النص. طيب. اللهم إلا إذا عورض القياس بنص خاص بالفرع، الفرع القياسي، فإن ذلك يسقطه، يعني يسقط القياس عن الاعتبار، إذ لا قياس في معرض النص. حكينا هذا مثال إيش؟ الميسر. نعم مثال الميسر. نعم. واحد قال مثلا نحن المرأة عندما تكون بحاجة إلى عرض جسمها على الطبيب المختص، وما في طبيب غيره، بجوز لها تكشف ما أمر الله بستره من الحاجة، بنقيس عليها كمان حاجة المرأة إلى العمل والشغل في المصانع في المعامل في الوظائف، بنقيس على إيش؟ على التطبيب. بنقول لك كمان بجزء أنه تكشف ما أمر الله بصدره. هذا القياس صحيح ولا باطل؟ ليش باطل؟ لأنه يعارض نصا. قل للمؤمنات يغضض من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. شايف كيف؟ فإذا القياس لما بيتعارض مع النص كاملا، يعني يا هاد يا هاد، ما بتقدر تجمع بيناتهم عن طريق التخصيص، القياس باطل صار. نعم. فالقياس في هذه الحالة كالمصلحة المرسلة أمام عموم النص أو إطلاقه. هنا في نقطة اللي قبل ما نقراها راح نشرحها. هلأ القياس لما القياس الصحيح لما بيخصص عموم النص بحسب الظاهر يلي خصص هو القياس، بس إذا تعمقنا عمقنا النظر الحقيقة مين اللي خصص النص؟ نص آخر. هلا القياس عم يستند على شو؟ على نص، لأنه القياس من إيش بيتكون؟ من أصل وفرع. هالفرع عم ندور على شيء يشبهه، شفنا شيء بيشبهه فقصنا هالفرع عليه. لما قصنا هالفرع عليه وفرحنا وإذا بنص ثاني عام، هل العملية القياسية بتتعارض مع بعض أجزائه؟ شو بنقول؟ والله القياس بخصص النص عمليا، اللي خصصه الأصل اللي هو نص اللي وجد بسببه الفرع، فالقياس يأخذ قوته من النص، يأخذ قوته من النص. مثلا الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به غير الله والموقوذة إلى آخر الآية. المهم أنه الله سبحانه وتعالى حرم الميتة والدم إلى آخر. طيب واحد نعم وقع في مجاعة شديدة، وقع في مجاعة شديدة بحيث اضطر انه يأكل وما في امامه الا هالميتة، الا الميتة اللي نص الباري على حرمتها، واذا لم يأكلها يتعرض للهلاك. في نص ثاني شو بيقول؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا النص انبأنا انه لا حرج في ان يأكل هذا الانسان من الميتة. منيح. جينا نحن جاء واحد استفتانا بها الطريق، قال لك يا عمي أنا إنسان عندي عائلة زوجة وأولاد ومن جمعة ما أكلوا وما في مصاري عندي نهائيا وتعرضوا للهلاك. هلا دقيت الباب على جاري قلت له لك ديني شي 1000 2000 ليرة بس لبين ما يعني نتخلص من هالمهلكة اللي أنا وأهلي متعرضين إلها. ما رضي بجزلي إني أنا غف 2000 ليرة من جيبته أخذهم بس بنية إرجاع القرض، بجز لي غصب عنه؟ تفضل هيك. أنا هون أمام عملية قياسية، ربي عز وجل قال عن أكل الميتة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ما هيك؟ قال فلا إثم عليه. ليش؟ لأنه مضطر. شو يعني مضطر؟ يعني إذا ما أكل بيهلك. هنا أيضا هذا الإنسان مضطر، وفي شبه بينه وبين اللي قلنا له كل ميتة بجامع أن كل منهما مضطر وأنه إن لم يفعل هذا المحرم هلك. فنقيس هذا المضطر إلى أنه يغتصب 1000 2000 ليرة من جاره على مين؟ يعني قسنا المال المغصوب على الأكل الميت. قياس صحيح ولا مو صحيح؟ عظيم. بس هالقياس هلا شو عمل؟ القياس اللي فرحنا فيه وتحقق تعارض مع قول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ما في هون رضا، واضح كيف؟ هنا القياس يخصص النص لأنه متعارض كلي تعارض جزئي. يعني بنقول قول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني في كل الأحوال إلا في حال واحدة، إذا وقع الإنسان في ضرورة مهلكة ولم يكن لديه مال واضطر إلى أن يستدين من جاره فلم يعطه على الرغم من وجود مال لديه، له أن يغتصب منه هذا المبلغ ليوفيه فيما بعد. منكون استخرجنا جزئية من جزئيات النص العام، لولا أن تكون تجارة عن تراض منكم، اعتمادا على دليل القياس، عملية ظريفة. لكن ترى لو كان النص عم ينهى عن هذه الحالة بالذات، عن حالة رجل اضطر إلى أن يغتصب مال صاحبه، النص عم يمنع هذه العملية، القياس صار باطل. ليش؟ لأنه صار التعارض كلي. اي نعم. المهم مو المحل الشاهد، محل الشاهد لما قلنا قياس صحيح وبنخصص بها القياس النص بحسب الظاهر، انا خصصت قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم، خصصت بالقياس، بس عند التدقيق انا خصصت بايش؟ بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. مو هيك؟ هي فمن اضطر غير، هي مستند القياس، وهي قالت لي خلاص آية فمن اضطر غير بغي ولا عاد أخرجت حالة الضرورة من عموم قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أظن تبلور الموضوع تماما. هلا بقى بنرى كم سطر، شو خلينا من الأول نقرأ النص قبل ما ننسى مشان قارن بعدين بسأل بسمع سؤالك. فالقياس في هذه الحال كالمصلحة المرسلة أمام عموم النص أو إطلاقه، على أن ما يبدو من تخصيص القياس للعموم أو تقييده للإطلاق إنما هو في الحقيقة من قبيل تخصيص أو تقييد نص بمثله، لأن قوة القياس مستمدة من الأصل المعتمد عليه، يعني مستند من قوله تعالى فمن اضطر غير باغ، وقد مر بيان هذا في الباب الثالث فارجع إليه إن شئت. تفضل. الفرق هو التالي، الطبيب ما بيقدر يعالجها إلا لحتى يكشف ما كان المرض من جسدها، أما لما بدها تروح تشتغل مكلفة إنه تكشف كمان عن ما حرم الله كشفها، لا مو مضطرة، فهذا قياس باطل. هذا النص العام هو ما كان في عليه مؤشر من المؤشرات الثانية ال نعم الناس مجزيون بأعمالهم، الناس العموم ال أو كل أو جميع أو من شرطية، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمنون، أي تعطينا هذا بيسموه سور العموم، يعني أدوات العموم. المطلق هو اللفظ الذي يدل على فرد واحد، لكن فرد واحد شائع في جنسه، خذ هذا المال وأكرم به فقيرا، أكرم به فقيرا. هل هذا ما تدل أقول فقيرا عام لأنه عم يدل على واحد، لكن هل فقير هذا مين ما كان يكون، لما نقول مين ما كان يكون هذا معنى المطلق، فهذا هو الفرق بينهما. العام بيتعرض للتخصيص، المطلق بيتعرض لإيش؟ للتقييد. مثلا فإعتاق رقبة، أي رقبة، بعدين أي تاني سؤال إعتاق رقبة مؤمنة، لما قال مؤمنة هذيك المطلقات قيدت، ما هيك؟ طيب جينا بقى قال طيب شو بدنا نعمل بهدول اللي قالوا لنا طبعا بهالوقت انه لا الامام مالك مذهبه انه يخصص النص بالمصلحة المرسلة، وجابوا لنا امثلة قالوا انه الامام مالك اجاز ان القاضي يعذب المتهم من اجل ان يعترف بالجريمة التي ارتكبها. قال ليش؟ اعتمادا على المصلحة المرسلة. طب وهالمصلحة المرسلة تعارضت مع النصوص التي تحرم إيذاء البريء وتتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وعد الأخي أنا ما اشتغلت الشريب بنقول له حليف، والمدعي اللي عم يدعي عليه بنقول له جيب بيني، ما منقول يلا اضربوه لحتى يعترف. هاي الإمام مالك شو حكى الكلام، ومو بس هيك، والإمام مالك كمان قال أنه بجوز المرأة اللي شريفة في قومها اللي إلها مكانة كذا يعني مدللة من الطبقة المخملية مثل ما بيقولوا، بجوز أنه ما نكلفها برضاعة أولادها مصلح من أجل رعاية المصلحة الاجتماعية، أي مصلحة مرتلة، مع العلم أن هذا يتعارض مع قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن. الإمام مالك قال بجوز أنه هالزنديق، الزنديق من هو؟ هو الذي يظهر الإيمان لكن إذا خلى له الجو مارس الأعمال التخريبية للدين، فإذا ضبط تاب وقال أشهد أن لا إله إلا الله أنا تبت أنا تبت، بس نتركه ثاني خطرة بيرجع لشغلته، هذا ديدنه، يعني يتخذ من التوبة ذريعة للتفلت، هذا بيسموه زنديق. قال هذا الزنديق لا تقبل توبته، في حين أن آيات القرآن كلها تدعو ومن يقبل توبة إلا الله، نعم ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال طيب فماذا نصنع؟ هي الإمام مالك أفتى بهذا. يعني اليوم في بعض العلماء الذين لا يخافون من الله، مشان حتى يعني الأبواب المشرعة للحضارة الغربية تتفتح ونستقبلها وندهن كل العادات التي تأتينا من هناك بصبغة الإسلام. كيف نصبغها بصبغة الإسلام؟ نجي لدهان المصالح المرتلة نستعملها في صبغ هذه العادات المحرمة بالدين. فهذا كلامه. ما الجواب؟ والواقع كثيرون هم التلاميذ والشباب والطلاب العلم الذين أخذوا بهذا الكلام، قالوا إيه والله صحيح والله إيه نعم. ما الجواب عن هذا؟ لو شو كمان وهذه تانت نسيناها، ألي الإمام مالك بيقول أنه الحديث يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، حديث صحيح معروف. قال الإمام مالك إذا جاء واحد دعا دعوة أمام القاضي قال يا سيدي فلان الفلاني نعم ادين مني 10,000 ليرة وما عم يعطيني ياهن، وهذا فلان الفلاني رجل مرموق مشهور له مكانته، الإمام مالك قال لا يجب على القاضي أن يستخدم المدعى عليه للتحقيق معه إلا إذا ثبتت علاقة ما بين هذا المدعي وبين المدعى عليه، قرابة جوار سفر شراكة أي علاقة، بحث ما في أي علاقة منهم لا يسمع دعوة. قال شو دليله؟ المصلحة المرتلة. شو هي المصلحة المرتلة؟ قال لأنه في ناس بيستجروا الفضلاء بهذه الطريقة للقضاء مشان حتى يجبروهن انه اخي تفضل، يكون كرامته غالية عليه ما يريد انه يتبهدل امام الناس. لغطال حل عني، خذ هاي 1000 ليرة، خذ هاي 2000 ليرة وحل عني. ايه بيقول خذها وبيسقطها، وبعدين بيروح بشوف واحد تاني كمان بعيد ما بيسترزق بهذه الطريقة. فالإمام مالك قال لا، أنا أقول بناء على النص على المرسلين يجب كذا وكذا. إيه طيب تعارضت هي مع البينة على المدعي واليمين على من أنكر؟ قال بطيطة، أنا بخصص النص، بخصص الحديث بالنص على المرسلين. إذن صار عدة أمثلة لهذا الشيء، ما الجواب عن ذلك؟ الجواب أولا بالنسبة لموضوع التعذيب، لم يقل الإمام مالك في المدونة ولا في غيره أن المتهم يضرب من أجل أن يعترف، وإذا اعترف فاعترافه يكون صحيحا، حكى العكس. الإمام مالك سئل في المدونة أرأيت لو أنه هدد، مضرب هدد، نعم، فاعترف، أفيعد اعترافه شرعيا؟ قال لا، بل يقال. شو يقال؟ أقالني فلان، يعني يلغى اعترافه. أقال من البيع، البيعة هي أقاله منها يعني ألغاها، بل يقال يعني يلغى اعترافه حتى يعترف آمنا مطمئنا. هذا كلام. طيب منين لك أن يجي هذا الشيء؟ قال هذا شيء ذكره سحنون. منين جت يعني اللبس؟ لأن سحنون هو الذي يروي، كان المدونة نعم يرويها من عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك. طيب فإله رأي، هو رأي شو بيقول؟ إذا كان المتهم سجينا عند إمام عادل، سجينا عند إمام عادل واعترف، يعتد باعترافه، لأن هذا الإمام العادل ما راح يأذي، ما راح يسيء له. كونه سجين، سجين ما في مشكلة، ممكن يهرب. لا، مو يعني سجين بيحسجنه بمنفرده وبيعذبه، لا لا، سجين يعني انه موقوف وبس، لكن باحترام وبتقدير، ما في شيء. هذا ما قد قاله. فظن بعض الناس اولا انه هذا كلام مالك وليس كلامه، ثانيا ظن بعض الناس ان سحنون يقول لو ضرب لا بأس، لا، ما قال أنه يجوز أن يضرب أبدا، ولكنه قال إذا كان في الحبس وكان تحت سلطان إمام عادل فإن اعترافه يكون اعترافا سليما شرعيا. والإمام مالك له أيضا مرجع آخر أيضا سئل فيه عن هذا الأمر وأيد أن الضرب لا يجوز، وأن الذي يعترف تحت نعم تعذيب اعترافه باطل. واضح كيف؟ طيب نقرأ النص قبل ما يروح يجينا الوقت. فإن قلت فكيف هذا مع أن كثيرا من الكاتبين مثلا للمصالح المرسلة خصوصا عند مالك بما يعارض عموم نص أو إطلاقه أو إطلاقه، بل قد صرح بعضهم بأن المالكية يرون التخصيص العام وتقييد المطلق بالمصالح المرسلة. ومن أشهر الأمثلة التي يسوقونها لذلك ما نسب إلى مالك من المسائل التالية: أولا جواز ضرب المتهم للإقرار بالسرقة أو القتل معارضا بذلك حديث البين إلى آخره. ثانيا ما ذهب إليه يعني الإمام مالك من أنه لا يحلف المدعى عليه إلا إذا كانت بينه وبين المدعي مخالطة، كي لا يتجرأ السفهاء على الفضلاء فيجروهم إلى مواقف التهم والحكام بدعاوى كاذبة، مع مخالفة ذلك أيضا لحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ثالثا ما اشتهر في مذهبه من القول بقتل الزنديق وإن نطق بكلمة الشهادة معارضا بذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم إلا بحقها. أقاتل الناس، الناس عامة، نعم. قالوا فأنا بخصص العموم بموضوع الزنديق، يعني إلا الزنديق. رابعا تجويز أكل لحوم الإبل والبقر والغنم فيما غنم المسلمون في الحرب قبل القسمة. هو شرعا إذا غنم المسلمون في الحرب أطعمة لا يجوز للجند أن يمد واحد يدا إلى لقمة منها حتى يقسمها ولي أمر المسلمين. نقل عن الإمام مالك أنه لا، إذا كانوا مساكين الجيش فقه يعني جوعانين ومحتاجين نعم، يجوز للمصلحة المرسلة أن يتناولوا منها قدر حاجتهم قبل القسمة. طيب، ومعارضا بذلك حديث أمره صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور وتمريغ اللحم في الأرض مبالغة للنهي عن أكله قبل القسم. خامسا فتوى بعدم وجوب الإرضاع بالنسبة للمرأة ذات المكانة في قومها. هاي الأمثلة يلي نقلوا لنا إياها، يعني الزرقاء الله يرحمه كان دائما رافع لواءها، والدكتور الدواليبي، وناس من مصر، من بعض المشايخ مصر. طبعا من أوضح الأواضحات إن شلون اسم مصلحة مرسلة وهي معارضة لنص؟ شلون ما عادت مرسلة؟ كلمة مرسلة ما عادت تصلح. نعم، قلت إن هذا الذي تستشكله هو أهم أسباب الاضطراب الذي وقع في ضبط معنى المصالح المرسلة ثم في حكم الأخذ بها. والحقيقة هي أن أحدا من الأئمة الأربعة لم يقل بتخصيص المصلحة المجردة للنص أو تقييدها للمطلق، لم يقل أحد منهم ذلك لا في أصول الفقه ولا في جزئيات فتاويه الفقهية يعني، وإنما التصق مثل هذا الظن بمالك بسبب نقل الآراء والفتاوى عن فقهه دون تحرير لها أو تدقيق في دليلها ومدركها، بل وبدون الرجوع في كثير من الأحيان إلى كتب المذهب نفسه، اكتفاء بشهرة التناقل عنه أو عن أصحابه. ولقد أحسن ابن شاس حينما أنكر ذلك في كتابه التحرير قائلا: إن أقواله، أقوال الإمام يعني، تؤخذ من كتبه وكتب أصحابه لا من نقل الناقلين من الأفواه يعني. ولقد ازداد هذا الوهم تناقلا وشهرة في عصرنا الحديث، ولقي مزيدا من التشجيع والدعوة إليه لأن فيه استجابة لصبغ كثير من مظاهر الحضارة الغربية الجانحة بصبغة الإسلام باسم المصلحة والحاجة. كلام واضح ما هيك؟ ولقد أوضحت جانبا كبيرا من هذه الحقيقة في غضون الباب الثالث، وأتيت على معظم ما ظنه بعض الباحثين تخصيصا لنص الكتاب أو السنة بالمصلحة المجردة مما اشتهر من فتاوى الصحابة والأئمة من بعدهم. تذكروا فعلا في الباب الثالث ذكرنا نماذج أخرى من هذه الأمثلة. هلا الكلام هذا سهل، ما في داعي نضوع الوقت فيه. بعدين بالصفحة الثانية: ونحن هنا نعود إلى تأكيد هذه الحقيقة بالقدر الذي يتعلق ببحثنا هذا دون أن نرجع بالتكرار إلى شيء سبق أن ذكرناه وأوضحناه إلا على سبيل التذكير والإحالة على ما مضى بيانه. فأقول إن الأمثلة التي نقلتها عن المالكية وكل ما يشبهها مما ظاهره يخالف عموم نص أو إطلاقه هي عند التحقيق إما أحكام لم تنقل عن المذهب محررة تحريرا كاملا مثل موضوع ضرب المتهم فهي غير صحيحة على ظاهرها، وإما هي مصالح مستندة عندهم إلى أصل شرعي متفق عليه من كتاب أو سنة أو أصل قيست عليه مثل عدم سماع دعوى المدعي إذا ما كان في صلة بين المدعي والمدعى عليه، وسنجد. فهي ليست إذن من المصالح المرسلة، وإما هي مصالح مرسلة غير مستندة إلى ما عدا المقاصد الكلية من أصل شرعي معين، فهي في الحقيقة غير معارضة لعموم أي نص أو إطلاقه، وذلك من وجهة نظرهم على أقل تقدير. يعني سبب اللبس واحد من هالأمور الثلاثة، يا أما النقل غير دقيق أو بيكون في مستند ثاني لتخصيص النص مو المصلحة المرسلة، في مستند ثاني بيكون ما انتبه له وهلا هذا بيغرر عنك، أو بيكون المصلحة مرسلة مضبوطة ما في تعارض، أنت ظنك في تعارض. فهذه ثلاثة احتمالات لا رابع لها. مثال ما ينطبق عليه الاحتمال الأول، شو الاحتمال الأول؟ عدم التدقيق في النقل. قولهم إن مالكا أفتى بضرب المتهم بالسرقة أو القتل لمصلحة الإقرار وإن خالف ذلك النص. والواقع أنني لم أجد في شيء مما اطلعت عليه من كتب المالكية ما يدل على أن مالكا أفتى بذلك، بل المنقول عن مالك رحمه الله تعالى عكس ذلك. قال في المدونة، هذا كلام الإمام مالك، لا، قلت أرأيت إذا أقر بشيء من الحدود بعد التهديد أو القيل أو الوعيد أو الضرب أو السجن أيقام عليه الحد أم لا؟ في قول مالك قال مالك من أقر بعد التهديد أقيل، عرفنا معنى أقيل شو؟ ألغي يعني. فالوعيد والقيل والتهديد والسجن والضرب تهديد عندي كله، وأرى أن يقال، إلى أن قال قلت فإن ضرب وهدد فأقر فأخرج القتيل أو أخرج المتاع الذي سرقه، يعني صار في إشارة تانية، صحيح تحت الضرب لكن طالع المال، هي المصاري، أيقيم عليه الحد فيما قد أقر به أم لا وقد أخرج ذلك؟ قال لا أقيم عليه الحد إلا أن يقر بذلك آمنا لا يخاف شيئا. شوفوا الأكاذيب شلون، شوفوا كيف يروى عن الأئمة عكس ما قالوه في سبيل أن يغالطوا وأن يلبسوا على الناس دين الباري سبحانه وتعالى. طيب عالك منين جاء الحكي؟ وإذا فما هو أساس هذا الرأي المنقول عن مالك؟ الواقع أنه رأي لسحنون خاص به، بيد أنه لما كانت المدونة هي رواية سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك فقد كان في ذلك ما قد يدعو إلى اللبس بين من فرد به سحنون من آراء وما نقله عن الإمام مالك. أيوة، قال في مجموع الأمير ما نصه وثبت بإقرار، يعني ثبت الحد بإقرار، وإنما يكون بالطوع. شو يعني بالطوع؟ يعني طوعا لا جبرا، كما سبق. وحكموا بضرب المعروف بالعداء وسجنه فيعمل بإقراره. وعلق المحشي الشيخ حجازي على قوله وحكموا قائلا وهو قول سحنون. نعم. قلت وقد نقل صاحب فتح الجليل قول سحنون في هذا بعد أن ذكر الأقوال الأخرى في المسألة، وقوله في ذلك لا يدل على صحة ضرب المتهم أو حبسه، بل هو لا يتعرض لذلك، ما جاب سيرة، وإنما ينص على أنه لو أقر في حبس سلطان عادل كان إقراره صحيحا، وليس من الضروري أن يستلزم القول بصحة الإقرار المترتب على الضرب القول بصحة الضرب نفسه من أجل مجرد التهمة. الكلام واضح؟ طيب. وإليك ما قاله صاحب فتح الجليل في ذلك نقلا عن اللخمي، هذول كل المالكية. اللخمي شو عم يقول؟ في من أقر بعد التهديد خمسة أقوال، الإمام مالك رضي الله عنه لا يؤخذ به، ابن القاسم من أخرج المتاع أو القتيل فأرى أن يقال كمان اعتراف لا يؤخذ به، إلا أن يقر بعد أمن العقوبة أو يخبر بأمر يعرف به وجه ما أقر به. بيحبيك كلام تاني من أول وجديد يثبت جريمته، كأن يريد إخراج القتيل أو المتاعي، وهو بانفراده لا يؤخذ به كون أخرج المتاع وأخرج القتيل، إلا أن ينضاف إلى ذلك ما يدل على صحة التهمة الملصقة به، كقوله اشترأت وفعلت، فيذكر ما يدل على صدق إقراره. وقال مالك رضي الله عنه في الموازية إن عين السرقة يقطع إلا أن يقول دفعها إلي فلان، ما دخلني أنا، المال فلان أعطاني، وإنما أقررت لما أصابني، إذا أقررت لما أصابني خلاص. ولو أخرج دنانير فلا يقطع لأنها لا تعرف، أخرج دنانير بجوز من ماله بجوز من جهة أخرى. نعم. أشهب، أشهب اسم كمان فقيم فقهاء المالكية معروف. طيب نكمل. لا يقطع ولو ثبت على إقراره إلا أن يعين السرقة ويعرف أنها للمسروق منه. وقال سعنون إن أقر في حبس سلطان يعدل لزمه إقراره، وكيف ينبغي إذا حبس أهل الظنة ومن يستوجب الحبس أقر في حبسه أنه لا يلزمه؟ قال وإنما يعرف يعرف هذا من ابتلي القضاء. أي نص من واقف هنا، وإذا احتاج الأمر بنرجع تاني خطرة إذا في شيء بده شرح. والحمد لله رب العالمين.